العاصم للغيظ والإمام الزاهد العابد الذي غدا قدوة للأحرار في صبره وحلمه ورفضه للذل والانصياع للطواغيت. يقول الشاعر:
يا كاظما للغيظ آية حلمه، للواهبين محجة وبيان. يا واهب الأحرار أي بصيرة يوم النزال إذا التقى الأقران. علمت أجيال العقيدة ثورة من عندها يتعلم البركان، فإذا القيود على يديك مشاعل ورؤى بها يتحرر الإنسان. يا راهبا لبني العلا من هاشم، بك فاخرت أهل السماء عدنان. يا زاهدا والملك طوع بنانه، وعلى شفاهك يسجد الإحسان. يا قبلة العباد راح على المدى متوشحا بردائك الإيمان.
وقال من قصيدة أخرى يذكر فيها شهداء الطف من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته الكرام الأبرار، الذين كانوا نعم أهل البيت الناصرين لإمامهم من خلال تضحياتهم وتقديم أرواحهم بكل سخاء في سبيل العقيدة، وفي مقدمتهم العقيلة زينب سلام الله عليها، حتى غدوا السابقين إلى المجد والعلا بفضل الدماء التي جرت من أجسادهم الطاهرة على تراب كربلاء. يقول الشاعر مصورا هذه الملاحم:
صبرا أبات الضيم صبرا، أنتم الأعلون والباغي هو المتسافل. صلت على جرح الحسين جراحكم، وأجبن صرخته وهن أوائل. نثر السحاب نثرتموها أنفسا، إما التقى جيل فهن نواهل. لبيتم حين استغاثت زينب، وسيوفكم دون الخيام تناضل. ودم أريق على التراب ملاحما، سالت بحارا ما لهن سواحل. فإذا بأجيال العقيدة دونها جند بساحات الحتوف بواسل. السابقون السابقون إلى العلا تحدو بهم نحو الحسين قوافل. باب الرجاء وعرش مجد لم يزل يعلو، وصرح عداك ظل زائل.
وقال من قصيدة في مدح الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام واستعراض فضائله ومكارمه وتضحياته في سبيل العقيدة والرسالة، وأنه السور المنيع الذي تحتمي به الشريعة، والسلطان الذي انحنى الدهر له معترفا بفضله ومجده حتى تحول إلى منار وشمس يهتدي بضيائها المستنيرون.
بمحراب جرحك صلى فمي، تبارك جرحك من ملهمي. لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غليل الزمان الظمي. فأنت ابن موسى وأنت الرضا، كريم حوى المجد من أكرمي. وإنك سور بناه الإله، به شرعة المصطفى تحتمي. لسلطان مجدك ذل الزمان، وذلت له هامة الأنجم. وأنت المنار وأي الشموس، لقرآن وجهك لا تمتمي.
تقبلوا منا في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة كل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم عند المزيد لكم منا أطيب الأماني.
شكرا لكم أحبتنا ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ قاسم آل قاسم. موضوع البحث هو تقوية الإرادة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العلي العظيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أنا الإنسان العادي لما أقرأ هالقصة، هذا نبي صحيح، مخلص صحيح، لكن أنا ما حظي من صبر يوسف عليه السلام. إذا مرت علي الأزمات شلون أقف أمامها صامدا ثابتا؟ ضروري هذا. ثانيا، سمة أخرى من سمات يوسف عليه السلام، الإرادة، عنده إرادة قوية جدا مرتبطة بصبره أيضا، سبحان الله، إرادة. لكن الإرادة هذا اللي وعدنا نتكلم عليها اليوم، الإرادة تمثلت في ثلاث مواطن. قوة إرادة يوسف عليه السلام في ثلاث مواطن. الموطن الأول أمام إغراء امرأة العزيز، هذا موطن. الموطن الثاني أمام إغراء النسوة، وقال نسوة في المدينة، هذا موطن آخر غير ذاك. والموطن الثالث الإرادة القوية التي تجلت في قوله عليه السلام، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سجن، وسجن يظهر من القصة أن فيه عذاب وفيه تعب. اقرأ القصة نفسها وشوف. يشكر الله على النعم، من النعم التي يشكر الله عليها أن الله أخرجه من السجن، يعني سجنه مو سجن عادي، لكن إرادة فضل السجن على هذا. تعال شوف الإرادة الأولى، موطن الإرادة الأولى، وهو من أصعب المواطن. شاب الله عز وجل أفاض عليه من جلاله وجماله، بحيث لو كان في غير يوسف ما يسلم عليه السلام. انت شوف الواحد من اذا شويه شاف روحه شويه جميل يحوم بمرايه، ما تلاحظ هالايام؟ لا، ها،
يحوم بشنطة وذاور كان تماما مثل اللي خبرك يعني.
ايوه
ليش؟ لان الله شوية اعطاه وسامة واعطاه حلاوة واعطاه جمال. طالع في المراية وداخل طالع في المراية في كل مكان مخلي له مراية 5 في 6 الى ويش يعني مغتر بهالجمال. خطير الجمال، خطير. زين ترى عنصر التفت إليه، شوف النفسية تضعف النفسية. لذلك القرآن يريد يعالج هالمسألة هالمشكلة هذه في الإنسان، يقول له التفت، لا يغرك، لا تغتر بجمالك، لا تغتر بوسامتك، التفت لنفسك. زين فهذا من جهته موطن من المواطن، وهو في هذا الموطن الخاص نتكلم أولا عن هالجانب، جانب جمال يوسف عليه السلام. ثم وين يكون؟ كان في بيت العزيز، يعني في غربة. وعادة الإنسان في غربة يضعف في المقاومة، ما ويا أحد يناصره ويساعده. عادة الإنسان في مكان غربة يضعف. شوف يوسف عليه السلام. زين ثالثا في وين؟ في قصر مليء بجميع المغريات والمثيرات. تتدري البيئة لها دور لولا في الإغراء؟ لها دور. وهذا قصر من؟ قصر العزيز، يعني فيه جميع ما يوجب الإثارة لا شك ولا ريب، بيئة حاضنة للإثارة بشكل كبير مميز جدا وفي أعلى مستوياته. رابعا امرأة العزيز بطبيعة الحال زوجة السلطان تختار شلون؟ مميزة لو لا؟ قطعا مميزة، أيضا في أعلى المستويات، مستويات الجمال والكمال، مو واحدة عادية يعني. شاب في غربة، زين ليس له مساعد، وعند هذه المسحة الجمالية العالية التي لا تعد ولا توصف، وأمامها المغريات وفي هالبيئة وأمام هذه المرأة، ثم وراء كل هذا، هذه مو بس يعني خلا بامرأة، لا، المرأة بنفسها قالت هيت لك. صلوا على محمد وعلى محمد. يعني إلى هالحد نسوة المدينة وش يقولوا؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد أحسنتم، قد شغفها حب، شغفها على مستوى البحث اللغوي يعني شق حجاب قلبها، سيطر. صحيح من اللي قالوا لولا أنهم رأوا أنه سيطر على قلبها امتلق واحترق قلبها، احترق. ويوسف هذه مو أول مرة، هي جاهي مرة واحدة، لا هذه يوم فاض بها الكيل، وإلا سنين، بعض الروايات 7 سنين ويوسف مطرق برأسه ما يرفع رأسه لها أبدا، ما يطالع فيها. ارفع رأسك. قال إني أخاف الله. تصور هذا، إيه أخاف الله، خوف الله حن راسه إلى الأرض، سنين متطاولة. الشاب يسأل وش أسوي أمام هالمغريات؟ هذا علاج لو لا؟ قل للمؤمنين شنو؟ يغضوا، وقل للمؤمنات يغضضن. إن شاء الله ما يدري بالنفس الإنسانية، لكن الغض إلى دور كبير. 7 سنين بعض الروايات مطأطئ برأسه. ارفع راسك يرد عليها، كلمني يرد عليها، ليش كذا؟ ابدا 7 8 9 اسئله وابدا ما يجاوب، ما يرد الا بما يرضي الله عز وجل. ماكو. وبعدين في هذا الموقف الحرج الشديد الشديد، لا اطيل عليك حتى تعرف شلون الانسان اذا كان داخله نظيف في الهزاهز في الشدائد وش يطلع منه، شلون يطلع منه؟ إلا رتبه في الداخل يطلع. عند الأزمات الشديدة شوف وش تتخلي في داخلك يطلع في وقته. يوم زين فعلت ما فعلت، غلقت الأبواب وقالت هيت لك. وش قال؟ تدروا الكلمة شنو معنى هذه؟ أنا عن الشباب الرجال والإخوان الأساتذة يسامحوني، أنا عن أولادي يعني. قال معاذ الله. ليش اختار هالكلمة دي دون غيرها؟ ليش ما قال مثلا استغفر الله، طلب الستر، طلب شيء؟ هالكلمة بالخصوص لا، والصياغة التفت إليها. قال معاذ الله، معاذ مفتوحة في النحو، معاذ مفعول مطلق يقولوا، يعني أعوذ بالله معاذا. فمعاذ الله يعني ويش؟ يعني توحيد الله سبحانه سيطر عليه بحيث نسي حتى نفسه في تلك اللحظة. ما قال إني، مريم عليها السلام وش قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت، قالت إني، قالت إني. مقام توحيدها وين؟ ومقام توحيد يوسف وين؟ توحيد يوسف مراتب عالية، هذا ما عنده إني وما عنده أعوذ، لا، قال معاذ الله. وقفة وإرادة قوية أمام هالإغراء، الإغراء المنفتح المفتوح بجميع صوره وأشكاله ومستوياته، لكن معاذ الله. ليش؟ إنه ربي. هذا كمال التوحيد، توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية كامل. يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي. بعد اتكأ على شيئين، الربوبية وعلى النعم وعلى المنعم، شكر المنعم. إنه ربي أحسن مثواي، يعني القرآن يخاطبنا يقول تعالوا أنتوا، أنتوا مو مثل يوسف، إحنا أنعمنا عليكم. مو مقتضى شكر المنعم أن الإنسان ما ينسى ربه، خصوصا في مثل هالظروف. الله أعطاك أيها الإنسان نعمة القوة ونعمة حتى نعم الغريزة حتى تعيش بها لو لا، لكن مو يصرفها الإنسان فيما لا يرضي الله. على كل حال، اللهم صل على محمد وآله، وأعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، فرج عن المكروبين، قضى حوائج المحتاجين، اشف المرضى بشفائك، داوهم بدوائك. يا الله ارحم الموتى من العلماء والشهداء، موتانا موتاكم موت المؤمن حاج عبد أبي علي، اهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة والصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ قاسم آل قاسم، نسألكم الدعاء.
لو أنزلنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن طبيعة هذا التحدي القرآني للناس جميعا في شرق الأرض وغربها، بأن يأتوا بسورة واحدة من مثل سور القرآن الكريم وليس بعينها، مهما كانت هذه السورة صغيرة في حجمها. وقلنا أيضا أن هذا التحدي ليس مختصا بالبلاغة والبيان والنظم القرآني، بل هو يشمل كل ما في القرآن من علوم وفنون وإعجاز، ذلك لأن الإعجاز القرآني لا يختص بالبلاغة فحسب، بل إن الإعجاز القرآني يكمن بقدرة القرآن على قيادة الحياة في جميع مجالاتها وفي كل عصر وجيل. وهذه القدرة على العطاء هي التي جعلت من القرآن المعجزة الخالدة التي تعلو على الزمن، وإن البشرية مهما تطورت في العلوم والفنون والصناعات ومهما اكتشفت من حقائق الحياة العلمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية، فإن ذلك لا يبطل من القرآن حقيقة واحدة من حقائقه وآية واحدة من آياته. ولهذا جاء وصف العزيز للقرآن الكريم، لأن العزيز هو المنيع الممتنع من أن يغلب. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالقرآن عزيز منيع من أن يغلب، ولهذا فإن الباطل لا يأتيه من بين يديه، أي في زمن نزول القرآن في زمن الحاضر، ولا من خلفه أي في الزمن المستقبل مهما امتد هذا الزمن المستقبلي. ونفي اتيان الباطل هو امتناع وروده فيه وصيرورة بعض أجزائه أو جميع أجزائه باطلا، بأن يصير ما فيه من المعارف الحق أو بعض هذه المعارف باطلا ولغوا لا ينبغي العمل به. وعليه فإن المراد بقوله تعالى من بين يديه ولا من خلفه زمان الحال والاستقبال، أي زمان النزول وما بعده إلى يوم القيامة. بل إن القرآن الكريم كلما تقدم الزمان وكلما تطورت البشرية في العلوم واكتشفت من حقائق الحياة، كلما ازداد عطاء القرآن وانكشفت أسراره وتبينت حقائقه اتضحت معالم الإعجاز في آياته. فالقرآن لا يزداد بمرور الليالي والأيام والدهور وتقدم المدنية والحضارة إلا قدرة على القيمومة وهيمنة على الأفكار والعلوم. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والهاء في قوله تعالى حتى يتبين لهم أنه الحق يعني عائدة على القرآن الكريم بحسب السياق، لأن العقل الإنساني كلما اكتشف من حقائق في الآفاق وفي الأنفس وبلغ من أسرار الكون والمجتمع كلما اقترب إلى الاعتراف بعظمة القرآن وأسرار معارفه وهيمنة منهجه. ومهما فسرنا رؤية آيات الآفاق والأنفس في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني أن القرآن حق، فإنها هذه رؤية هذه الآيات الآفاقية والأنفسية تمثل اكتشاف الحقائق وتطور المعارف وتكامل الأفكار على صعيد الطبيعة وقوانينها أولا، وعلى صعيد حركة المجتمع وسننه ثانيا. سنريهم آياتنا في الآفاق، في السماء، في الأرض، في النبات، في الفضاء، وفي أنفسهم في علوم الطب وفي علوم الاجتماع حتى يتبين لهم أنه الحق. ولهذا فإنما رآه صاحب تفسير في ظلال القرآن قبل عقود من الزمان يمثل الحقيقة المشهودة اليوم من أن موكب الإيمان يتجمع من فجاج شتى، وعن طريق العلم المادي يفد كثيرون، وهناك أفواج وأفواج تتجمع من بعيد، ذلك على الرغم من موجة الإلحاد الطاغية التي كادت تغمر هذا الكوكب في الماضي، ولكن هذه الموجة تنحسر الآن، تنحسر على الرغم من جميع الظواهر المخالفة، وقد لا يتم تمام هذا القرن العشرين الذي نحن فيه حتى يتم انحسارها أو يكاد إن شاء الله تعالى. وهكذا تتضح معالم الإعجاز في القرآن الكريم. ولهذا جاء في الرواية أن القرآن يفسره الزمان، فكلما امتد الزمن وتطورت البشرية وتقدمت في طريق العلم فإن ذلك يعني انفتاح الكثير الكثير من أسرار القرآن الكريم التي لم تكن تعرف سابقا، سواء على صعيد الفيزياء أو الطب أو العلوم الاجتماعية وفلسفة التاريخ أو قوانين المجتمع. وقد صنع القرآن الكريم عندما كان فاعلا في الساحة وفاعلا في نفوس المسلمين صنع الكثير من العلماء في مجالات الحياة المختلفة، ولقد كانت أوروبا تعيش التخلف الفكري والعلمي بالمقارنة إلى ما وصلت إليه العلوم والفنون من تقدم وتطور في العالم الإسلامي. ففي كتابه القيم عودة الإسلام يقول الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي: في المأثور الغربي يحصي المرء عددا قليلا من العباقرة الشموليين، في حين أنهم في الإسلام جحافل من الكندي إلى الرازي، ومن البيروني إلى ابن سينا، وإلى عشرات آخرين غير هؤلاء من الرجال المبدعين في آن واحد في الطب والرياضيات وعلوم الدين والجغرافيا، بل وأحيانا في الشعر. ويعزو الفيلسوف غارودي سر هذه الجحافل من العلماء في مختلف مجالات الحياة إلى المنهج القرآني الذي يدعو الإنسان إلى البحث والسير في الأرض واكتشاف سنن وقوانين التأريخ. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. القرآن الكريم دائما وأبدا يحث المسلمين على اكتشاف قوانين الحياة وقوانين المجتمع وسقوط الحضارات ونهوض الحضارات، حيث يرى غارودي في كتابه القيم عودة الإسلام إن في العلوم الإسلامية ليس ثمة انفصال بين علوم الطبيعة والمرئيات وبين علوم الدين والفنون من جهة أخرى، وليست هناك كذلك حواجز عازلة بين مختلف العلوم من الرياضيات إلى الجغرافيا. وهذا ما يفسر ظهور العدد العظيم من العباقرة الموسوعيين في الثقافة الإسلامية. وتعتبر أوروبا اليوم أن المفكر الإسلامي ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع، كما هو مؤسس علم فلسفة التأريخ، حيث يقول المؤرخ والفيلسوف البريطاني الشهير تويمبي عن مقدمة ابن خلدون إنه أعظم عمل من نوعه أمكن أن يبتكره عقل من العقول في أي عصر من العصور في أي مكان من أرجاء العالم. ويقول العالم فيلنت إن أفلاطون وأرسطو وأوجستين ليسوا نظراء لابن خلدون، وكل من عداهم غير جديرين حتى بأن يذكروا إلى جانبه. هكذا استطاع الإسلام أن ينشئ وأن يصنع أبطال الفكر وأبطال العلم عندما كان القرآن فاعلا في ساحة المسلمين، وعندما كان القرآن حاضرا في قلوب ونفوس المؤمنين. ولكن عندما ابتعدت الأمة الإسلامية عن القرآن الكريم وعن المنهج القرآني بسبب العوامل المختلفة الداخلية والخارجية، أصبحت أمة تعيش التخلف وتعيش الجهل وتعيش الذيلية، فيما أصبح الغرب هو مصدر العلوم ومصدر الفنون في الحياة. القرآن الكريم صنع الأمة الشاهدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. القرآن صنع الأمة القائدة والأمة الرائدة في الحياة. فعندما يحضر القرآن الكريم في صفوفنا وفي ساحتنا الإسلامية، تعود الأمة الإسلامية إلى عزها وإلى مجدها وإلى سامق حضارتها. هكذا علمنا القرآن الكريم، وهكذا شاهدنا دور القرآن الكريم في الحياة. فالقرآن هنا في سورة البقرة يتحدى الجميع: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القدوس من
الله،
السلام من
الله،
المؤمن من
الله،
المهيمن من
الله،
العزيز من
الله،
الجبار من
الله،
المتكبر من
الله،
الخالق من
الله،
البارئ من
الله،
المصور من
الله،
الغفار من
الله.
القهار من
الله،
الوهاب من
الله،
الرزاق من
الله،
الفتاح من
الله،
العليم من
الله،
القابض من
الله،
الباسط من
الله،
الخافض من
الله،
الرافع من
الله،
المعز من
الله،
المذل من
الله،
السميع من
الله،
البصير من
الله،
الحكم من
الله.
العدل من
الله،
اللطيف من
الله،
الخبير من
الله،
الحليم من
الله،
العظيم من
الله،
الغفور من
الله،
الشكور من
الله،
العلي من
الله. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياتي، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء